الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نعيش ما صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، وما زلنا نتكلم عن كتاب الجنائز. وصلنا فيه إلى باب قال الإمام البخاري رحمة الله عليه: باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. ثم أخرج بسنده عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها. أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة. قال: نعم. قالت: نسجتها بيدي، يعني المرأة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره. الإزار هو اللي بيلبس اللي بيتلبس الايه؟ لبس اللي من تحت. فحسنها فلان، يعني قال: هذا شيء حسن. فقال: اكسميها. ما أحسنها؟ فقال القوم: ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا، فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفن. قال سهل: فكانت كفن هذا الصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الإمام البخاري رحمة الله عليه يقول: باب من استعد الكفن. استعد الكفن يعني إيه؟ جهز الكفن وأعده ليوم رحيله. أدي معنى كلمة استعد الكفن. هل يجوز للإنسان وهو على قيد الحياة أن يشتري الكفن وأن يعده لذلك؟ نعم يجوز. والدليل في هذا الحديث إن النبي عليه الصلاة والسلام لما الصحابة خد منه البردة ولم ينكر عليه الصحابة، الصحابة لما أنكروا عليه قالوا: أنت خدتها والنبي محتاج ليه؟ فلماذا أخذتها من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال: والله ما أخذتها لألبسها، أنا مش واخدها عشان ألبسها، ولكن أخذتها لتكون كفن. فلم ينكر الصحابة عليه، يعني الصحابة لم يقولوا له: لا يصح لك أن تتخذ الكفن وأنت على قيد الحياة. بل هذا من الشيء الجائز، أن يتخذ الإنسان كفنا يستعد به إلى الرحيل. والعلماء يقولون فيما هو أبعد من ذلك أيضا، يقول: هل يجوز للإنسان أن يشتري قبرا أو أن يحفر القبر؟ طبعا في زماننا كان فيه شراء القبر، القبر ما كان يشترى، إنما في زماننا اليوم الأمور يعني ده الأمور بقت مبالغ فيها كمان في شراء القبور. ففي زمان بقى هم يقولوا: هل يجوز للإنسان أن يشتري القبر؟ وهل يجوز يعني قبل رحيله؟ وهل يجوز للإنسان أن يعد القبر أيضا، يعني يحفر القبر بنفسه، يهيئ قبره بنفسه ولا لا؟ لأنهم كانوا في زمان إذا عدوا قبرا كانوا يجهزونه للرحيل، يعني يحفروه، يعني يؤجر أحدا يحفره له ويهيئ المكان. هل يجوز ذلك ولا لا؟ من غير نكير يجوز للإنسان أن يعد الكفن. ومسألة أن يعد القبر فيها خلاف بين العلماء، والصحيح تركها، إن الإنسان لا يفعلها. وأن الصحابة رضوان الله عليهم مع عزمهم للآخرة، في حد بين عازم للآخرة زي الصحابة؟ أبدا، عمره ما يكون. مع عزمهم للآخرة ورضاهم بها وتعلق قلوبهم بها، إلا أنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم لم يحفروا قبورهم في حال حياتهم. ليه؟ إيه السر؟ مع أنهم ما أنكروش على اللي اتخذ استعد الكفن. أحسنت، دي واحد.
هو أصل العملية
دي واحد من الموضوع.
العملية دي في مصر بس. دليل انها شرعا ما تشتريش قبر ولا تعمل حاجه.
لا سيبك من مصر وغير مصر. سيب استنى بس. انا بقول لك انا مش ده سؤالي. انا سؤالي اقول لماذا لم يعد القبور في زمان الصحابه؟ ليه الصحابي ما راحش؟ هو ما بيشتريش القبر. بس ليه ما راحش حفر واتخذ وهيئ المكان عشان يدفن فيه؟ ايوه دي ثانيه في الموضوع. الاولانيه ان هو مش ضامن باي ارض يموت. الثانيه انه اساسه نيته ان يموت شهيدا. الثالثه انه مجاهد يعني يموت شهيدا. الثالثه في شيء مهم جدا. لا مش شرط. هو اذا حفروا خلاص صار علما عليه ومحدش يقدر يتعدى ليه. ان الصحابي فاهم قضيته في الحياه. قضيته في الحياه مش ان انا اموت. قضيته في الحياه ان يدعو الى الله. عشان كده ترى الصحابي لا يتوطن ارضا. ممكن تلاقيه في المدينه وشويه يرحل للشام وشويه يروح مصر وشوية يروح هنا وهنا وهنا وهنا. السبب أنه إيه؟ داع إلى الله سبحانه وتعالى، عاوز ينشر هذه القضية. فعشان كده لم تتخذ القبور في زمن الصحابة، لكن في الزمن اللي بعدهم حصل إن جماعة من التابعين حفروا قبورهم بأنفسهم. سليم؟ ليه؟ استقرت الدعوة وبدأوا هم يدعون في المكان الذي هم يتوطنون فيه. فصار داعيا في المكان اللي هو فيه. لهذا السبب كانوا يتخذون القبور بعد زمن الصحابة، لكن بزمن الصحابة لا. ليه؟ هو فاهم قضيته الأولى أنه داع إلى الله، والدعوة إلى الله تتطلب منه لإيه؟ الخروج، يروح هنا ويروح هنا ويروح هنا ويروح هنا. والقضية دي مش همه بأي أرض يموت. القضية الكبرى أيضا أن غاية أمنية الصحابي أن يموت مجاهدا مستشهدا في سبيل الله، مستشهدا في سبيل الله، ده غاية الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. لكن استعداد الكفن جائز. إن الإنسان يعد كفنه بنفسه في هذه الحياة الدنيا على عينه، يعني لأمور كثيرة بقى. ممكن هو مسألة الكفن دي شايف إن مثلا الناس تقصروا فيها شوية، أو شايف إن مثلا في بعض الأمور يقصرون فيها، زي مثلا السترة التي تتخذ وما شابه ذلك. وأنا رأيت يعني بنفسي من أعد لنفسه الكفن كان خيرا. يعني اللي بيعد لنفسه الكفن أحسن ألف مرة من أن يشترى له الكفن في وقت رحيله. والسبب زي ما قلت لك إن أنا لاحظت، يعني ده من الخبرة بس، يعني أنا لاحظت من أنه يعد الكفن يتدارك ما فيه من نقص. وإذا اشتري الكفن بيشترى وخلاص، هو مقاس واحد وطول واحد وزي ما هو الناس بتعمله. يعني فأحياناً يحدث فيه قصور، إما في الطول أحياناً وده لاحظتها كثيراً، وإما أنه يكون غير واسع وده برضو لاحظتها كثيراً، وإما أن تكون السترة فيه سترة غير شرعية. السترة اللي احنا بنغسل بها ميت بتكون سترة غير شرعية، إن هو بيتخذها منطلقة واحدة بس وتكون قصيرة، وده لاحظناها كثيراً ومراراً وتكراراً، على عكس الذي قد جهز كفنه بنفسه. سليم؟ في هذا الحديث بقى من الفوائد الكثير، منها رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة وحسن أخلاقه معه. إن النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة والله كلما قرأت مثل هذه الأحاديث عرفت الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك قلوبهم بأي شيء. يعني إزار وهو محتاج، إزار وهو محتاج. انتوا عارفين الازار ده هو لبس العرب ربما الداخلي ايضا، يعني هو لبس العرب اصلا الداخلي. الازار وهو محتاج اليه، ومع ذلك لم يمنعه ممن طلبه. ويقول للصحابه يقولوا يعنف الراجل اللي طلبه، يقولوا لماذا طلبته؟ انت طلبته ليه وانت عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما يرد ابدا سعيد. بل لما جاءته النبي صلى الله عليه وسلم جاءته انبجانية، يعني لباس انبجاني، جاءته هذه الانبجانية. وهذا بالمناسبة كان لباس أهل الشام يسمى انبجانية،
من بلاد الشام وكانت أحسن ما يكون على النبي، يعني جميلة جدا على النبي عليه الصلاة والسلام. ولما جاء النبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه رجل فدخل البيت فطواها وأعطاها ولبس الثياب المرقعة التي كانت عليه قبل ذلك عليه الصلاة والسلام. وبيقولوا أن النبي عليه الصلاة والسلام من شدة احتياجه، إني بعد ما الراجل ده خاد الشملة ديت أو خاد البردة ديت، النبي عليه الصلاة والسلام طواها له وأرسل بها إلى بيته، راح وديها له لغاية البيت. ويقولوا النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا لي واحدة أخرى، لأنه لم يكن عنده شيء آخر. شو الدولاب بتاعنا دي كم لبس؟ كم جلابية وكم بنطلون وكم إزار وكم رداء وكم قميص وكم كذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عنده صلى الله عليه وسلم إلا إزار واحد، وطلبوا منه واحد أعطاه عليه الصلاة والسلام. هذا يبين لك عظيم كرم النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كريم بطريقة لا يتخيل أحد، وإنه زمن قلت لك لا يرد سائلا. الصحابة رضوان الله عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم ملك قلوبهم بهذا، ملك قلوبهم بمثل هذا بمثل هذه الأفعال التي كان يفعلها معهم، يعني فلم يكن بد من حبه عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة أيضا هذا الكرم لم يكن في زمان النبي عليه الصلاة والسلام فحسب، يعني إحنا طولنا الكرم ده؟ لا طولناه، إحنا طولنا هذا الكرم، طولناه في أشياء عديدة جدا. هم طالوه أشياء حسية، هو خد إزار وخد رداء وخد عمامة، لكن نحن أخذناه من النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ دعوات صالحات. مش النبي عليه الصلاة أو الحديث يقول لك بلغوا السلام عني كل من لم يرقني إلى يوم القيامة. لو قابلت واحد والراجل ده ما شافش النبي عليه الصلاة يقول له النبي بيسلم عليك وعليك السلام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي واحد. اثنين بقى، شو بقى كم الكرم الذي يكون في يوم القيامة؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام يفتح الجنة بالمفتاح بيده ولا تفتح له إلا له. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام يدخل بها أصناف من أمته، وروح النبي على مواطن الحساب في واحد مزنوق هناك، يروح النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بيده، واحد على الصراط يأخذ بيده، واحد مش عارف فين يأخذ بيده. وشفاعات كثيرة جدا النبي عليه الصلاة والسلام يشفعها لأمته الدخرة. ذلك قال في الحديث إن كل نبي دعا لقومه، إن كل نبي يعطي دعوة مستجابة فدعاها. قال وأنت يا رسول الله؟ قال ادخرتها لكم يوم القيامة. سليم النبي عليه الصلاة والسلام ادخر الدعوة لهذه الأمة بركة وعظمة ليوم القيامة. نبي أعطى كل هذا يستحق أن يحب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحديث أيضا جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إن ينفع الإنسان يتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ظهر من بركته إن الراجل ياخد الشمل يقول له أنا مش واخدها عشان ألبسها، ثم ناخدها عشان إيه؟ أتبرك بها فأكفن فيها. وده حصلت أكثر من مرة مع النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكيفية. وانتوا عارفين الصحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي في الحرب وقف النبي صلى الله عليه وسلم يرص صفوفه ويتقدم، النبي عليه الصلاة والسلام ايه كأنه نغزه بسواك او بعصا كانت في يديه. نعم. وهو راح قبل بطن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ما الذي حملك على هذا؟ قال يعني قد رأيت ما رأيت، يعني احنا داخلين على حرب وممكن اموت، فاردت ان يكون اخر شيء ان يمس جلدي جلدك. فجواز التبرك باثار النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم جائز. اثار النبي صلى الله عليه وسلم ان وجدت في زماننا جاز التبرك بها ايضا. ان وجدت الاثار دي، الشمله، الحذاء، المكحله، السيف الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يمسكه بيده جاز التبرك به حتى لو كان في زماننا اليوم. لكن سؤال، هل هذه الأشياء موجودة؟ هل يوجد شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم في العالم كله؟ في حاجات في الكعبة من آثار النبي عليه الصلاة والسلام زي إيه مثلاً؟ من يدعي إني هو عنده أثر من آثار النبي صلى الله عليه وسلم هو كذاب. كل آثار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي كانت له من المرود والمكحلة والشملة والعمامة والشعر، سليم من بعض الناس بيجيب لك شعر يقول لك شعر النبي عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة أنا شفت الفيديو في دولة من الدول الرئيس بتاعها جايب شعر طوله أكثر من متر ونص يقول لك دي شعر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كذب محض. اولا لعدة اشياء منها ان شعر النبي اصلا ما كانش بطول اصلا الطول ده، شعر النبي عليه الصلاه والسلام كان اكثر شعرا للنبي عليه الصلاه والسلام كانت ايه؟ كانت تضرب كتفه، وكان لما توصل للكتف النبي يقص اكبر شعرا للنبي عليه الصلاه والسلام الذي كانت تضرب عند الكتف، وباقي كده ما فيش. دي من ضمن يعني اماره من امارات الكذب، يجيب لك شعر طويل كده ويحطها لك مش عارف ايه ومبخره والقصه الطويله اللي انتوا عارفينها، كل القصص دي قصص كلها يعني كذب محض على النبي عليه الصلاه والسلام. ولم يوجد في اي مكان في العالم اي اثر من اثاره صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. والسر في ذلك عده اشياء، منها ان الاثار التي كانت موجوده عند الصحابه كان في اثار فعلا عند الصحابه، بس الاثار التي كانت موجوده عند الصحابه رضوان الله عليهم راحت عملت ايه؟ دفنت معهم. لان كان اذا كان الراجل ده اللي واخد الشمله اللي واخد البرده قال اعملوا فيها ايه؟ انا عايز اتكفن فيها. طيب اللي عنده بقى اثر من اثاره عليه الصلاه والسلام هيعمل فيه ايه؟ هيقول لك انا عايز اتبرك بيه برضه، ما هو جواز التبرك به. فكان اللي انا شفته سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه كان عنده اثر او الذي قراته كان عنده شعر من شعرات النبي عليه الصلاه والسلام التي كانت يقال انها كانت في المشطه، ويقال ان النبي عليه الصلاه والسلام قص شعره فاعطاه لانس، قص شعره فراح اعطاه لسيدنا انس. يقول لك سيدنا انس صدر عنده الشعر ده، ولما مات سيدنا انس رضي الله عنه اراد ان يعني يقول لي ان يتدفن معايا فنسي، أراد إن هو يتدفن معاه بنسبة. فورث هذا الشعر زوج ابنته، زوج ابنة أنس رضي الله عنه، فأمر زوج ابنته أن تدفن معه أثر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك الصحابة رضوان الله عليهم كل واحد كان عنده أثر من أثر النبي صلى الله عليه وسلم حب أن تدفن معه لتكون شاهدا له في قبره. حتى من عجيب ما قرأت إن المصحف الذي كتب بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم في زمن سيدنا ابو بكر الصديق اللي هو المصحف الاول، المصحف ده سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد ما اخذه كان عند السيده حفصه رضي الله تبارك وتعالى، كان عند سيدنا ابو بكر في الاول، وبعد سيدنا ابو بكر انتقل الى السيده حفصه، وفضل عند السيده حفصه رضي الله عنها مده طويله لغايه جاء سيدنا عثمان طلب المصحف فاعطي له المصحف، وبعد ما أعطي له رده مرة أخرى إلى صاحبه. ولما ترد قالوا له سيدنا عثمان بعد فترة أمر بحرق المصاحف اللي كانت موجودة إلا المصاحف التي نسخها هو بيده، فأمر أن يحرق هذا المصحف، فأبى أبت السيدة حفصة أن يحرق المصحف ده، ودفن مع السيدة حفصة رضي الله تبارك وتعالى. ودي من ضمن الأشياء اللي من أغرب العجب إن هم حتى المصاحف دفنوها معهم. السيدة عائشة كان لها مصحف ايضا دفنته معه رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. تبقى اي حد بقى يكلمك يقول لك باثار النبي صلى الله عليه وسلم وشوف الاثار والقصه دي، تعرف ان الموضوع كده وش شيعه. سليم وش على طول كده شيعه. هم الشيعه هم اللي فعلوا هذا الموضوع. رايته في مسجد من المساجد معلقين ورقه كبيره كده خالص فيها صور. الصور دي حذاء النبي عليه الصلاه والسلام مش عارف والمروه والمكحله والسيف والعمامه. فبقول لواحد من الناس يعني هم جابوا البتاعه دي منين؟ يعني مصورينها اصلا منين؟ التصوير اللي كان موجود فيها ديت على فكره التصوير لما دققت فيه هو خدوه من الكتب. يعني الكتب وصف المروه كان عامل ازاي؟ وصف الحذاء اللي كان بيلبسه النبي ازاي؟ هم خدوه وراحوا عملوا ايه؟ يتخيلوا ورسموه وقال لك هو ده الحذاء اللي كان يلبسه النبي عليه الصلاه والسلام. فكل ده محض كذب ولما دققت بالموضوع وجدت ان الصوره لما صورت الصوره على الموبايل وجدت ان الصوره ديت في الاساس التي صنعها الشيعه. الشيعه هم اللي عملوا الايه؟ هم اللي عملوا مثل هذه القصص. الحديث الذي بعده قال الامام البخاري رحمه الله عليه: باب اتباع النساء الجنائز. هل يجوز للمراه ان تتبع الجنازه ولا لا؟ خد بالك، انا بقى بشوف الناس هنا في القاهره بالاخص ان الجنازه تطلع الحريم بتاعتهم يطلعوا ايه وراها، ومش لا يبالون بقى. طب انت رايحه ميته سليم، لابسه المحزه ليه؟ انت رايحه ميته، المفروض ان بتلبسي ما هو دليل على الايه؟ على الحزن اقل شيء يا اخي. انما رايحه الميته رايحه بقى اللي لابسه لك محزه، واللي لابسه لك قصير، واللي رايحه بشعوار. طب دي حرمة جنازة ولا حرمة موت ولا حرمة دين؟ وإن للأسف الشديد الناس أصبحوا بغفلة إلى درجة لا يتخيلها أحد. يبقى الميت ميت رحنا بندفنه في القبر وواقف بشعراه، ما فيش مشكلة، أو واقف يدخن على باب قبره، بيدخن السيجارة على باب قبره. يا عم ما تعتبر بالراجل اللي هو ده، لماذا لم تعتبر به؟ فنسأل الله عز وجل السلامة. المقصود إن المرأة هل تتبع الجنائز ولا لا؟ أخرج الإمام البخاري رحمة الله عليه بسنده عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. يعني إيه بقى لم يعزم علينا؟ لا مش يتفضل معانا، يتفضل معانا في بيتكم بقى. يعزم علينا يعني أحسنت، يعني لم يمنعنا، لم يشدد عليهم المنع. يعزم يعني يشدد عليهم المنع. فمعنى ذلك ان اتباع المرأة للجنائز مكروه، مش ما وصلتش لدرجة الحرارة. ادم نهى ولم يعزم، معناه ان الايه؟ انه مش حرام. ولو كان حرام كان عمل ايه؟ كان عزم عليهم، يعني شدد عليهم الامر. ومعنى لم يعزم علينا يعني لم يشدد علينا في ذلك، دلالة على أن للمرأة جائز أنها تتبع الجنائز، بس ده مكروه بالنسبة لها. طيب هو إمتى يكون جائز؟ لا، ما هي رايحة القبر تتبع الجنائز، إمتى يكون الكلام ده جائز؟ وصل لأهله يروح معاه؟ لا، هو ملوش إنه يوصي أصلا، بيقول لمراته ولا عياله بتروح وراء الجنازه، ليس له ذلك. انما المقصود ان هم اذا امنت الفتنه جاز، اذا امنت الايه؟ ولم يعني يصحب ذلك نواح واللي هم اللي بيعملوا الحي. يعني اذا راحت كده معتبره واخذت جنب لوحدها كده واعتبرت بهذا وأمنت الفتنة من هذا، جاز لها أن تتبع الجنازة. سليم؟ جاز، ما فيهاش مشكلة، بس بشرط إن احنا نقول إنها أمنت الفتنة. ما تروحش بقى لابسالم حزة ومش عارف وإيه، والقصة دي كلها تأمن الفتنة وتبتعد عن الرجال، وبعدين يجوز لها إنها تروح لإيه؟ يجوز لها إنها تروح لكم. والدليل على ذلك إن السيدة فاطمة رضي الله عنها قالت له: يا رسول الله، كانت هناك جنازة، النبي عليه الصلاة والسلام بيسأل عن ابنتي فلم يجدها، فلما جاءت قال: أين كنت؟ قالت: يا رسول الله تعزيت جنازة، يعني كنت بعزي الجنازة. فلم ينكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: واتبعتها. قال: إلى الكدين، يعني إلى المقابر، يعني رحت وراء لغاية المقابر. قالت السيدة فاطمة رضي الله عنها: لا، يعني أنا ما روحش لغاية الايه؟ لغاية المقابر. فسؤال النبي عليه الصلاة والسلام لها، يقول لها: إلى الكدين، يعني إلى المقابر، كأنه يريد أن يقول لها إني لا، ما كانش صح إنك تروح لغاية المكان ده. سليم؟ لم ينكر عليها جواز التعزية، المرأة ينفع تروح تعزي، سليم، تعزي الحريم، لكن أنكر عليها، أو يعني كأنه أراد أن ينكر عليها إنها راحت، إنها تروح فين؟ إلى المقابر. يبقى إذا دي من ضمن المسائل المفروض إن الإنسان ينبه بها أهله، اني هتروح الجنازه تبقى يجوز، بس ولكن المساله دي تعرفوها ان ايه؟ اذا امنت الفتنه ولم يصاحب ذلك نياحه. وكانت المرأة بعيدة عن الرجال، ما تخشش مع الرجال في أي دور، وهي تعزل نفسها بعيدة عنه. طبعا ممكن تقول أنا رايحة عشان أدعو له، تدعو للميت، ينفع، مش هنقدر نمنعها، ودي يعني مشاعر في الناس، مش هنقدر نمنع امرأة عن زوجها مثلا أو ابنها، بس نقول لها والله التزمي بقى بالإيه؟ التزمي الشيء الشرعي، تأمن الفتنة منك، وفي نفس الوقت إن ما يكونش ده مصاحب للإيه؟ للنياحة. ماشي، ما ايه المشكلة الإشكال في الحديث؟ ما هو الحديث بيقول كده، بس احنا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم علينا، لو خدت من كلمة لم يعزم علينا الأمر. قولوا كده تاني يا التعزيه، ما بقاش مشكله.
فقال اتوب السنة، قال يا اتوب السنة، قال الهم
والله والله. طيب يعني الله اعلم بصحه الحديث، لكن على فرض ان الحديث ده نعم ثابت وهو صحيح، فنقول والله ما الحديث ده ما يعارضش الحديث اللي معانا، لان الحديث اللي معانا بيقول ان احنا نهينا. طب لو خدته على العموم جائز ان المرأة تنهى عن اتباع الجنائز، ولكن في قول النبي لم يعزم علينا معناه ايه؟ ان الامر ده ما يوصلش لدرجة الحرام اللي انا عايز اقوله لك، بس دي انا معك في ان لا تتبع الجنائز، ده صحيح، بس انا بقول لو هي اصرت على ذلك ولا روحي، بس مع امن الفتنة خلاص، وان هي تكون لا يصاحب ذلك النياحة وان تعزل عن الرجال، ده خدناه من كلمة لم يعزم علينا. سليم؟ نعم. الحديث الذي بعده، حتى العلماء بعض العلماء يقول هو الكراهة اللي موجودة في الحديث نهينا عن اتباع الجنائز، كراهة ايه؟ احنا عندنا كراهة نوعين، كراهة تسمى كراهة تحريم، وكراهة ثانية تسمى كراهة تنزيه. يعني ينزهنا، احسن، لان بعض العلماء قال الكراهة مش كراهة تحريم، انما كراهة تنزيه، يعني ينزه النساء عن ذلك. الحديث الذي بعده قال باب الحداد على غير الزوج، الحداد على غير الزوج، ايه هو الحداد؟ الحداد على الحداد في الاصل عدم الزينه، سليم؟ اصله كده حداد يعني عدم الزينه خالص، عدم الزينه بقى في اللبس، عدم الزينة بقى في كل شيء، يعني المرأة اللي بتستحد على مثلا زوج أو على غير زوج يحرم عليها، إذا كان الزوج يحرم عليها أنها تلبس غير السواد، ويحرم عليها أنها تلبس الذهب أيضا، يعني لو كان في ديها دبلة ولا كان في ديها مش عارف إيه المحبس ولا مش عارف إيه، كل قصة إخلاعه، وكذلك أيضا يحرم عليها أنك تكتحل، سليم؟ لا تكتحل ولا تضع ريحة ولا تلبس ذهبا وتلتزم بالسواد، دي الفترة بتاعت الزوج، ولغير الزوج جازت هذه الأمور، ولكن مدتها كم؟ ثلاث أيام حد أقصى، يعني يوم ينفع، اثنين ينفع، ثلاث أيام آخرها خلاص. فقال سيدنا الإمام البخاري رحمة الله عليه يقول عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. إذن الحديث ده حدد لنا أن الحزن ليس فيه اللباس، إنما الحزن بالنسبة لغير الزوج، فين في الحزن لغير الزوج؟ في قلبها، فانت تحزن احزن بالقلب، وبعدين تغير الثياب والقصه دي كلها، والاقبال على الحياه لها مغزى ومعنى، ان الحزن اذا عشش في القلب السواد ده كانه يجلب شيئا له، كانه بيفكروا بالتصال. فهي لما تغير الحال وتغير اللباس وتغير وتتزين وتتطيب مثلا في بيتها لزوجها، كان ذلك مدعاه الى ايه؟ تغير القلب ونسيان الى هذا الحزن. لان بقاء الحزن شر للانسان مش خير، بقاء الحزن شر للانسان وليس ايه؟ وليس خير. خلاص. وانما يعني جاز للمراه ان تحد على زوجها طول هذه الفتره لمقاصد شرعيه اخرى، منها ان ايه؟ العشره. هي اصلا تحد على زوجها الفتره دي للعشره، لبقاء العشره. ولذلك يجوز لها انك تحد كمان تزوج كمان لغايه سنه، مش 14 و10 بس. سليم. وصيه متاعا الى الحول، متاعا الى الحول. يعني يجوز لها ان تحد على زوجها كمان كام؟ الى سنه اذا اعملنا الايه الاخرى وانها غير منسوخه.
يعني كده ما ينفعش الواحده تحد على بنتها مثلا سنة ولا
حتى ثلاث أيام؟ لا، ثلاث أيام بس. الزوجة غير الزوجة يعني ابنها غير ابنها، كل ده ليه؟ نحن نريد أن نخرجها أصلا من هذا الشيء الذي فيها، من المود اللي عندها ده. فإحنا عايزين نخرجها من هذا، فنقول لها بسرعة جدا نعمل إيه؟ بسرعة جدا ثلاث أيام وغير الحال. ليس شرط أنها تكون بكامل زينتها، بس تغير حتى اللباس. ليه؟ لأن تغيير ذلك مدعاة إلى تغير الحال، وإن الحزن الذي في الداخل ده يتغير وتقبل على الحياة مرة أخرى ولا تتوقف. وكم من أناس أنا رأيتهم بعيني لما خالفوا الشرع في هذه القضية حدث لهم نكسات عجيبة جدا. أنا شفت بعيني امرأة مات بنت لها في حادثة، فضلت حزينة عليها لغاية ما ماتت بعدها، والحزن تركب عليها لدرجه ان ابنها قال تعالى كلم امي، يعني كلمها يعني برد قلبها بشيء. فلما رحت اكلم الست دي سبحان الله العظيم من مخالفتها للشرع في لبس السواد انها كان مره على بنت اللي ماتت دي اكثر من 8 شهور وهي ما زالت لابسه السواد وما زالت تقول لي انا بصحى بالليل اعيط عليها ومش عارف القصه دي كلها. الحزن ملكها، تملك منها سليم، والحزن جلب لها الامراض الدنيا كلها بسبب الموضوع ده، وماتت بعدها بقليل. فالسبب هي بقاء الايه؟ بقاء هذا الحزن وعدم تغييره. بقاء هذا الحزن وعدم تغييره، لكن لو الانسان اتبع الشرع في ذلك لسلم ولتغير حاله وتبدل. خلاص؟ طيب المرأة بقى لو هي كملت على الثلاث، يعني هي حدت على زوجها ثلاث وكملت غير زوجها وكملت 4 و5 و6 و7 و8 ايام 10 ايام، الباقي الايام اللي هي حدت على غير زوجها دي حكم ايه بالشرع؟ لا دي مش كراهه تحريميه، ده حرام. عارف ليه خدناها حرام حرمه منين؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل، يعني مقابلها ايه؟ ان زوجها كان فيه الحرام. طيب شوف بقى الحرمه دي مستمره، حرمة هذا الأمر مستمر. إن طول ما هي لابسة السواد عمالة تاخد سيئات في نفسها، بتاخد سيئات أنت بقى الصبح والظهر والعصر وكل ساعة وكل دقيقة وهي نايمة وهي صاحية. شوف الأمر مستمر إزاي؟ مستمر. نعم. ده ملهاش دعوه، قرابين السود دي حاجه تاني خالص. ده كان بوصف الجبال، دي بوصف الجبال غرابيب وسود. سليم. غرابيب وسود دي بوصف الجبال، مش في موضوع الحداد خالص، لكن الحداد ملتزم السواد. نعم. بالسواد في الحداد، في الحداد. في غير الحداد لا. في الحداد. في غير الحداد يجوز للمرأة، وأنا أقولها، أن تلبس أي الألوان شاءت ما دامت لم تكن فتنة في حد ذاتها. لا ولا يفضل، ولا يفضل لبس السواد.
يعني ما فيش حديث يبين لازم يسود بدليل
أن
كل
الموقفات وبتاع ده أنت بتستدل على الواقع بالشرع.
لا في عكسها، أن هي
الجهاد ملهاش دعوه خالص بالمساله دي خالص. لا ليس لها دعوه. السيده عائشه رضي الله عنها لبست كل انواع الثياب من الالوان، لبست المعصفر اللي هو اصفر سليم، ولبست المزعفر، ولبست كل الالوان، ولم ينكر عليها النبي عليه الصلاه والسلام.
بالاجمل بمثل
سليم، هي ما يكونش في حد ذاتها، بص تلبس اللي عايز تلبسه، بس ما يكونش في حد ذاتها فتنه وملفت للانظار. لا يجوز لها ان تلبس اي الوان شات ما دام انها ما فيهاش اي اشكال في هذا، ما فيهاش اي اشكال في هذا. والمساله دي متروكه، ما فيش حاجه يا جماعه عشان تبقى بس في الصوره، ما فيش حاجه اسمه لون شرعي، ما فيش حاجه في الثياب اسمه لون شرعي. ما بين
اللون الاسود يعني مثلا اللون من ضمن الالوان اللي بتلبسها الناس بتعتاد انها تلبس
الاسود العاده.
هل ده خصص اللون الاسود؟
لا، لم يخصص اللون الاسود للحريم ولا اي شيء بالقصه دي. واللي فاهم هذا عليه بالدليل سليم، عشان تقول لي اسطر اقول لك والله ماشي مش مشكله، انت شايف كده سليم، انت شايف انه اسطر، ممكن يكون غيرك شايف غير كده سليم. يعني ليس شرط المرأة ان تلبس السواد حتى تقول انها ملتزمة، يجوز لها ان تلبس اي الالوان ما دامت انها ملتزمة اصلا بالحجاب الشرعي اللي احنا عايزينه سليم. ما يكونش ضيق، ما يكونش فتنة في حد ذاتي، ما يكونش مفتح، ما يكونش فيه معلم لشيء، يعني ما يكونش فيه حالة بتبرق مثلا، والقصة دي كل من الشروط اللي انتوا عارفينها في مسألة اللباس الشرعي. طب تعالى شوف عندنا عن حد ربنا، كل الكلام ده انتهى، ليس فيه اي شيء من هذا الكلام سليم، الا القليل النادر بقى لما تلاقي واحده ست كبيره خالص، لكن كل هذا الكلام انتهى. وانا بقول بس احنا عايزين نشدد في الحجاب الشرعي ونترك الالوان ديت الى العاده الى ما تالفه، ما فيهاش اشكال. يعني ما تضيقش الموضوع في غير محله، لازم تلبس السواد عشان تكون كده ملتزمه، لا مش لازم تلبس السواد، جاز لها ان تلبس غير السواد، لكن اللي احنا المفروض ان احنا نشدد فيه ايه؟ الحجاب الشرعي نفسه سليم، الحجاب الشرعي نفسه. نحن نقول الحجاب الشرعي ده صفته كذا وكذا وكذا وكذا، لكن ما دام هي ملتزمه بهذا الحجاب الشرعي ولو لبست بقى اي لون اخر ما فيهاش مشكله في الشرع. لا، انت فهمت غلط، الحجاب الشرعي من الراس الى القدم سليم، مما يغطي الراس الى القدم. لا ما هوش نقاب سليم، انا بقول الحجاب الشرعي للمراه مش مقصور على تغطيه شعرها بس، وده من ضمن الاشياء اللي جرت الينا ويعني جزئ الدين اليها، اني خلاص اصبحت الحجاب ده بلبسه محزه ومزمه ومش عارف ايه، ولفه لك طرحه وتقول لك انا محجبه. لا انا مش عايز تبقى محجبه بهذا الشكل، لان انت لست محجبه اصلا سليم، ولو فعلت ذلك مرارا وتكرارا. والدل بقى على ان هم فعلا في خداع، ان اللي لابسه بهذا الشكل لما تدخل مسجد تصلي تسال على اسدال. فانا مره من المرات او بتشيلها معايا، دخلت مره من المرات في مسجد مصلى الحريم لقيته متعلق كله اسدالات. ايه يا جماعه ده، هم بييجوا هنا من غير لبس ولا ايه؟ اقول لا، هم بييجوا بيلبسوا الحاجات ديت، تلبس الاشياء دي هنا. طيب تلبس الاشياء دي هنا ليه؟ عشان لبسهم الشرع. يخادعون الله وهو خادعهم، مخادع الله، لان عارفه كويس جدا ان هذا اللباس لا يرضي الله سبحانه وتعالى، عشان كده بتلبس وجه الاسدال بقى عشان ترضي ربها بهذا اللبس، وهذا من ضمن الخداع سليم. نعم. الحديث الذي بعده، وقال الامام البخاري رحمه الله عليه: باب زياره القبور. هل يجوز للمراه ان تزور القبور؟ احنا قلنا الجنازه، القبر بقى ينفع؟ ينفع. الدليل احسنت: كنت نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها، قالوا الحديث ده عام لا يخص الرجال دون النساء، وأدامه عام يجوز المرأة أن تزور القبور. برضو لازم نحط حتة صغيرة كده في الموضوع، وهي تلتزم بقى تأمن الفتنة، تكون أمن الفتنة، ما تروحش القبور وتبقى فيها القبور فيها مشاكل وتروح القبور، أو تروح القبور في وقت لا يصح. فإذا أمنت الفتنة جاز لها أن تذهب إلى القبور. عن أنس بن مالك قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: لا اتق الله واصبري، فقال: إليك عني. الحديث أخذناه قبل ذلك. ففي هذا الحديث جواز على أن المرأة تذهب إلى القبور، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على المرأة جلوسها عند القبر تبكي على ولدها، إنما بكى لها جزعها، إن هي مش صبر، أنا أصبر شوية، ما يصحش اللي أنت بتعمليه. فهذا دليل على جواز أن المرأة تذهب إلى إيه؟ تذهب إلى القبور من غير نكير. والعلماء أخذوا من هذا الحديث حكما آخر، أو أحكام أخرى، أو استفادات أخرى، منها استحباب الإنسان أن يصبر غيره عند المصيبة حتى ولو كان ذاك امرأة. ينفع أنت تصبر الست لو لقيت واحدة جازعة ولا حاجة في مثلا في القبور مثلا ولا حاجة، يقول لها اتق الله واصبري، اصبري، وتقول لها الكلمات التي تدل على أن تبرد قلبها قليلا، ربنا يجمعنا به في جنة النعيم، وما شابه ذلك من هذه الأشياء. سليم. اثنين، الحديث يدل على ايضا تواضع النبي عليه الصلاه والسلام، لما قلت له اليك عني راح عمل ايه؟ مش ما زعلش، وهي ما كانش تعرف فذهبت الى البيت فلم تجد عنده البوابين، فدلاله على ان القاضي لا يحجب نفسه عن الناس، ان المفروض ان القاضي ما يحجبش نفسه عن الناس. سليم. ليه؟ لحاجتهم اليه، الحاجه دائما مستمره اليه. النبي عليه الصلاة والسلام لما المرأة جاءت تعتذر قبل منها، فده دليل على تسامح النبي وقبول المعتذر. لما قالت له يعني أنا ما كنتش أعرفك، ما قالهاش يعني معقولة في واحدة ما تعرفش النبي، ما قالهاش كده، إنما قبل منها وتسامح وقبل اعتذارها عليه الصلاة والسلام. فالمفروض إن احنا نكون على مثل هذه الأخلاق، نتواضع ونقبل من المسامح ومن المعتذر. فيها دلالة في الحديث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن ده أمر واجب على هذه الأمة، والأمة لو تركت هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعم الفساد وقل الخير، وده حاصل في زماننا. قل الخير وعم الفساد بسبب إيه؟ مفيش. مين اللي بيأمر ده النهاردة؟ ما بقوش قادر يقول لبنته، أو والله العظيم بقوش قادر يقول لبناته الأمر بالمعروف. إيه أمر بالمعروف؟ أنا في بيته مش بره. يعني بعض الناس يقول لها امر بالمعروف انا عمك بالخارج، يقول لك لا يا عمي انا ما جيبش نفس المشاكل. سليم. لكن طيب امر بالمعروف انا عمك في بيتك، فده يعني اقل الامور، يعني ان يامر بالمعروف وان ينهى عن المنكر في الايه؟ في بيته. طيب نتوقف عند هذا الحديث ان شاء الله تعالى، لا ده القدر نكتفي، ونسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يغفر لنا ذنوبنا وأن يسر لنا أمورنا، وفرج اللهم كروبنا، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم يسر لنا كل عسير وسهل لنا كل صعب، اللهم أكرمنا ولا تهنا، واسترنا ولا تفضحنا، وكن معنا ولا تكن علينا، اجعل جمعنا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعد معصوما، ولا تدع فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما، اللهم كما جمعتنا في هذا البيت الطيب الطاهر على طاعتك، اجمعنا يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه في الجنة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. صلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. لحد عنده أي أسئلة؟ فرج الموضوع.